إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم، فقال لي أبي: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير إليه أمرنا، فإني والله لولا أني أترك من بعدي بنات لي لأحببت أن تقتل بين يدي. قبل ما أستمر بسرد هذا الحديث في الإسلام، أحب أن أربطه بالأحداث التي سبقت. كان آخر شيء أخوة الإسلام، لا نزال أول شيء في غزوة أحد، وكان آخر شيء تكلمنا عليه من أحداث غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى إلى جبل أحد، هو وحوالي 30 من الصحابة الكرام في شعب من شعاب أحد، وجاء أبو سفيان فجعل يخاطبهم، ما كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال حيا، فلما عرف صار يخاطبهم يتحدى ويشمت. انتهى الحوار ورجع أبو سفيان بجيشه من غزوة أحد إلى أو من ميدان أحد إلى مكة. هنا نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جبل أحد إلى ميدان المعركة يتفقدون قتل المسلمين، وكان أول من سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل سعد بن الربيع، فقال لأصحابه: شوفوا لماذا فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ وهذا كله سبق الكلام عليه. لا نزال في هذه الساعة في ميدان غزوة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى. جرت أثناء تفقد النبي للقتلى عليه الصلاة والسلام حادثة. ما هي هذه الحادثة؟ جرت مع جابر بن عبد الله، يرويها لنا. يقول جابر: في أول غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين للخروج معه، أبوه لجابر اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، قال له: يا جابر، أنا حابب أنك تطلع معي إلى الغزوة إلى الجهاد. قال له: حابب، ولكن أتمنى أن تبقى هنا في الحراس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اللي يقوم في المدينة لعذر من الشباب يبقوا حراس على أهل المدينة على نسائها وأطفالها. فيقول له: يا ولدي، لا عليك أن تبقى في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا. إن قال له: خليك أنت في الحراس، حراس أهل المدينة، ما تطلع معنا إلى الجهاد حتى تعرف مصيرنا شو بده يصير فيه. طيب ما السبب؟ خايف على ابنه ما يقتل في سبيل الله؟ قال له: لا. قال له: والله لولا أني أترك من بعد بنات لي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال له: من يخايف عليك أن تقتل في سبيل الله؟ أتمنى أن تذهب معي، ما بس هيك، وأتمنى أن تقتل أمام عيني في سبيل الله. ما في شيء أعز من الله، لا ولد ولا غيره. مسأله المشكل أنه إذا أنا قتلت وأنت قتلت، أنا تارك بعدي 7 بنات، مين بيقوم فيهم؟ قال فإني والله لولا أني أترك من بعدي بنات لي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال له خليك أنت مع البنات، إذا صار علي شيء تهتم بإخواتك. ما بس هيك، في رواية أخرى قال له أنا تارك علي دين، تارك علي دين، فبدك توفي لي ديني من بعدي ما يلحقني اسمه يوم القيامة. فذهب الأب رضي الله عنه، وبقي جابر في المدينة ينتظر مع حراس المدينة، ينتظرون مصير المعركة. طبعا ما في أخبار سريعة واتسابات وكذا توصل شو عم يجري. فجابر يقول أنا في المدينة ومن يعرف شو عم يجري في المعركة، من انتصر من انهزم من يعرف شيء. نتابع الحديث، يقول جابر فبينما أنا في نظاري أهل المدينة، يقول بينما أنا عم بحرس المدينة مثلي مثل غيري من الحراس، إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفنهما في مقابرنا. بيقول أنا ناطر عم بحرس المدينة، فوجئت بعمتي واسمها فاطمة رضي الله عنها، بعمتي جايبة أبي جثة، وجايبة خالي عمرو بن الجموح جثة، حتى تدفنهما في مقابرنا في المدينة. يعني جابر ما وصلوا الخبر أن أباه استشهد وأن خاله استشهد إلا لما شافوه، أخبار من قبل ما كانت توصل. وطبعا عمته بتقول له شو صار، كيف المسلمين فروا كذا وكذا، خبرته كل شيء. ماذا جرى بعد ذلك؟ شاف عمته على جمل تجر الجمل وعليه جثتان، جثة أبيه جثة خاليه. هو ينظر لهذا المشهد يقول فلحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها في مضاجعها حيث قتلت. يقول استعمتي ما وصلت لعندي وحمل الجثتين على الجمل إلا سمعنا منادي لرسول الله عليه السلام عما يقول يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن اللي قتلوا في أحد ممنوع يدفنوا في المدينة، بتردوهم إلى مكان ما قتلوا يدفنوا هناك. يقول جابر فرددناهما في مضجعهما حيث قتلا. لك ما في أبدا مجال إلا نطيع أمر النبي عليه السلام، فرجعناهم إلى غزوة إلى ميدان أحد، دفناهم في ساحة المعركة. طيب هنا نرجع لساحة الميدان، ماذا جرى في ساحة الميدان؟ صار في فوضى بعد ما صارت الهزيمة، صار في فوضى من كما ذكرنا من سابقا، منهم من هرب إلى المدينة، ومنهم من قتل، منهم من بقي مع النبي عليه السلام، منهم من ثبت في الميدان وقتل. فلما نزل النبي عليه السلام عم يتفقد القتلى، كان في بعض النساء يشاركنا مع النبي عليه السلام في الجهاد، إذا واحد بده مي بيسقوه، إذا كذا بيساعدوه، جريح بيضموه يضمدون جراحة. من هؤلاء النسوة كانت فاطمة بنت عمرو بن حرام رضي الله عنها، فلما شافت أخاها قتل وعديله عمرو بن الجموح قتل، قالت انتهى الموضوع خلاص، حطتهم على جمل وساقتهما بنفسها إلى المدينة حتى تدفنهما في المدينة. والنبي لم يعلم بشيء من هذا عليه الصلاة والسلام، لأن صوت الأمر بسرعة، معركة وغبار وهيجان واضطراب وقلق وبلبلة، ما حدا عارف وين الآخر. فهي قال لك شبنا الميت ودو يدفن، فحملتهم وأخذتهم إلى المدينة. تاري ما بس هي، في جماعة تانين عملوا نفس الشيء، صار يحملوا أقاربهم حتى يدفنون في المدينة. فهنا النبي لما علم بهذا عليه السلام بعث مناديا من قبله يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها، أي جثث القتلى فتدفنوها في مضاجعها حيث قتلت، ممنوع أحد يدفن في المدينة. فكل واحد كان عنده قتيل جابوا إلى المدينة ردوا فدهنوا في أحد. الحديث له بقية بس أنا أكتفي بهذا القدر اليوم بعون الله تعالى. طيب ما الحكمة إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن قتل أحد يدفن حيث قدم؟ ما الحكمة بذلك؟ هلا بعض العلماء بحثنا في كتب التفاسير الشروح، بعض العلماء بيقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه يقول أنه إكرام الميت تعجيل دفنه، إكرام الميت تعجيل دفنه، فقتل في أحد تبعد عن المدينة 7 كيلومترات يدفن في أحد، إذا تدفنه في المدينة هذا التأخير بدفنه، وإكرام الميت أن تعجل دفنه. طيب بس هذا لا ينطبق على حالة أبي جابر، لأن وصل إلى المدينة وعمر بن الجموح وصلوا إلى المدينة، فصار إكرام الميت تعجيل دفنه أن يدفن في المدينة، ليش يؤمر بإرجائه إلى أحد؟ معناته في حكمة أخرى، في سبب آخر. بعض العلماء قال لعل هذا من إكرام الله للشهداء، أنه كما أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا كذلك الشهداء يدفنون حيث ماتوا. وبعض العلماء قال هذه البقعة اللي استشهدوا فيها بقعة من الأرض يدفنون فيها لأنها ستشهد لهم يوم القيامة، الأرض تشهد. وهناك أمر بدأ لي يعني فكرت فيه أنه من الحكمة ولكن لم أقرأه لأحد العلماء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يدفن الشهداء حيث قتلوا لأمر. ما هو الأمر هذا؟ من أجل أن ترى الأمة من بعده، أمة النبي من بعده بعد وفاته، يروا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يموتوا على فروشهم ولم يموتوا في بيوتهم، إنما خرجوا من بيوتهم مجاهدين وقتلوا بعيدين عن زوجاتهم وأولادهم وأوطانهم، فيتعرف الأمة قدر الصحابة، تعرف الأمة قدر الصحابة. بتقول هذه الحكمة لو كانت صحيحة، لو أنه دفنوا في البقيع وبنسمع عن أخبارهم أن فلان استشهد في أحد بس جبنا الجثة إلى البقيع، وفلان استشهد في قبرص جبنا الجثة إلى البقيع، فلان نفس الشيء، منو نفس الشيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الخبر كالعيان، الخبر تسمع خبر مثل ما بتشوف، الشوف الرؤية أوقع في النفوس. لما أنت تذهب إلى تركيا تزور اسطنبول فتمر بقبر فتتعجب من صاحب هذا القبر، يقول لك هذا قبر أبي أيوب الأنصاري، جاء ليحرر القسطنطينية من أيدي الرومان، وفتح هذه البلاد أو من فتح بعده من أجل نشر الإسلام في الأرض. هون يكون هذا أكثر وقعا في نفسك، ما شاء الله الصحابة وصلوا إلى تركيا، تذهب إلى قبرص في لرنكة تجد قبر الصحابية أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، امرأة خرجت مجاهدة في سبيل الله فقتلت في البحر ودفنت في قبرص في لرنكة. تخرج إلى الصين ترى قبور الصحابة، تخرج إلى المغرب ترى قبور الصحابة، تخرج إلى حيث خرجت إلى الهند إلى السند ترى قبور الصحابة والتابعين، فتدرك قيمة هؤلاء الذين تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم وعيالهم من أجل نشر الإسلام في الأرض ومن أجل الدفاع عن هذا الدين. هذه الحكمة اللي الآن بينتها لكم إذا ما كانت ظاهرة في هذا الباب، بدي أضرب مثل آخر حتى أبين لكم أنها كانت مقصودة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما فهمناها من هذا الجانب بهذه القصة، سأضرب لكم قصة أخرى أوضح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد للأمة أن ترى جهاد الصحابة وأن تعرف جهاد الصحابة، كان مقصودا للنبي عليه الصلاة والسلام. في قصة رواه البخاري ومسلم، تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل صلح الحديبية بينه وبين المشركين في مكة كان يريد عليه الصلاة والسلام العمرة، منعهم كانت مكة محتلة من قبل قريش، منعه المشركون أن ما بتفوت على البيت أبدا، عمل صلح بينهم أنه الآن يرجع دي السنة والسنة اللي بعدها يعتمر ثلاثة أيام بس يدخل مكة معتمرا، هو وأصحابه بدون سلاح إلا السيوف محطوطة بالغمد، إيه مانا مكشوفة مانا مسلولة. وافق عليه الصلاة والسلام. في السنة اللي بعد السنة السابعة للهجرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام معه 1400 صحابي بدهم يعتمروا، بس مكة لا زالت في أيدي المشركين. السماء وصلوا إلى مكة طلعت إشاعة خطيرة. شو يقول المشركون بعضهم لبعض؟ يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلهم 1400 واحد وجايين تعبانين من المرض، فيسرب يعني المدينة فيها حمى، كانت مشهورة بالحمى اللي فيها، فحمى يسرب أنهكتهم، ما أذين يوافوا على إجريون، ما أذين يوافوا على إجريون، فخلينا نغدر فيهم نخلص من الإسلام على طول. النبي و1400 واحد معه عليه الصلاة والسلام قتل واحدة، ما أذين يدافع عن أنفسهم، ما معهم إلا السيف، حتى ترس ما معهم، درع ما معهم، نقضي عليهم ينتهي الإسلام. بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. طيب هل الإشاعة اللي بلغت الكفار كانت صحيحة؟ نعم كانت صحيحة، كانوا المسلمين ضعاف مريضين كانوا تعبانين من السفر، بس ما بسبب الحمى تعيت المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعا على الحمى قبل ذلك، لما دعا للمدينة قال اللهم بارك للمدينة لأهلها كما باركت لأهل مكة، بارك في المدينة كما باركت في مكة، ودعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة قال اللهم بارك لهم في مدها وصاعها، وقال اللهم وانقل حماها إلى جحفة، حمى المدينة هذا المرض الخبيث في المدينة اللي انقله إلى مكان آخر، فاستجاب الله دعوته. بس المشركين ما عارفين أنه الحمى ما عاد موجودة، بس كانوا فعلا الصحابة مريضين وتعبانين وما قادرين يوقفوا على إجريهم. فماذا فعل المشركون؟ ما حبوا يشوفوا النبي يعني في مكة، شيء بيقهر بالنسبة لهم، فقعدوا على الجبل اللي مقابل الكعبة من جهة حجر إسماعيل، فقعدوا وعم بيشوفوا المسلمين مظبوط انه مرضى رح يوقعوا بالأرض، بيفكروا ساعتها يبدو عليهم انه طالعين بيقتلوهم. فالنبي يقول لأصحابه رضي الله عنهم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، اوعى تضعفوا، شدوا حولكم، كل كام ساعة بتنتهي، شدوا حولكم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ شمروا عن جنودهم، يعني سمي الضباع في الرمع في الطواف، هذه الرداء المنشفة ما حط عكتبه، شمر عن جنده، وصاروا يهرولوا في الطوفات الثلاثة، صاروا يقضوا حتى يقضوا على الإشاعة هذه. فركضوا ثلاث أشواط حتى يثبتوا للمشركين أن الإشاعة خطأ، ما يطمعوا بقتلهم. طيب ليش ما كمل عليه الصلاة والسلام سبع أشواط ليظهر القوة أكثر؟ يقول ابن عباس في رواية البخاري والمسلم يقول ما منعه أن يرمل بهم الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، لأن لو قالوا نرملوا سبع أشواط كان وقعوا بالأرض من شدة الإنهاك والتعب، لدرجة أن الصحابة شدة تعبهم قالوا أن النبي يرملوا، صار يرملوا ويهرولوا بس ما بقى فيهم. فكان في هذه الزاوية بين الركنين اليمانيين حيث لا يراهم المشركون كانوا بيمشوا ماشي على مهلهم، لما بيطلعوا من الحجر الأسود بحيث يشوفهم المشركين ببلشوا يركضوا يهرولوا، لما بيوصلوا إلى الركن اليماني بيمشوا شوي شوي. فهنا قضى الإشاعة، المشركين قالوا يرضي إنه هلا عم تقولوا مرضى ما فيهم يوقفوا أجريهم، لك عم ينفروا مثل الغزلان، شو عم يعملوا. فماتت الإشاعة في أرضها. الشاهد بالقصة أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل فسأل عمر في عهده قال له يا أمير المؤمنين كنا قد هرولنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا خائفين، واليوم نحن آمنون فعلما نهرول؟ الهرولة والضباع الكشف الكتف والركب، واحد استغرب من الصحابة قال له يا أمير المؤمنين نحن لما كنا في مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا نهرول، عارفين ليش؟ لأن كنا خايفين وضعفاء، كنا خايفين ما يتمكنوا مننا، فأحببنا نظهر لهم القوة. طيب الآن فتح الله مكة وأمينة البلاد وصرت أنت أمير المؤمنين، ليش لنضلنا نركض ونهرول ونضبع؟ خلينا نمشي عادي. فماذا أجابه عمر رضي الله عنه؟ قالوا يا رجل كنا نهرول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن وكنا خائفين، صحيح؟ فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، الحج بسنة العاشرة للهجرة، يعني بعد ما فتح مكة وطرد المشركين منها، قال أيضا حججنا معه وكنا نهرول وكنا آمنين، فتلك سنة رسول الله. قالوا مظبوط كلامك، ليش؟ لأن هرويل ما دام صرنا آمنين. قالوا تم بالسنة العاشرة لما حج النبي عليه الصلاة والسلام دلي هرويل والصحابة هرولوا معه مع أنه كانوا آمنين. قالوا هذه سنة النبي فعلها نلتزم بها. ما حكمة هذه السنة؟ ليش النبي خلى الأمة عليه الصلاة والسلام لبعد آلاف السنين تهرويل وتطبع؟ لماذا؟ حتى يتذكروا حال الصحابة ويسألوا ليش هيك عم نعمل، حتى يقولوا لهم العلماء لأن الصحابة فعلوا ذلك وقت ضعفهم، فيتذكروا أن الصحابة كم جاهدوا وكم ضحوا وكم ثبتوا من أجل نشر الإسلام في الأرض. ولولا فضل الله ثم فضل رسوله ثم فضل هؤلاء لما وصل الإسلام إلينا في الشام وفي العراق، حتى الأمة لا تنسى فضلهم ولا تنسى تضحياتهم ولا تنسى ثباتهم وقت الضعف ولا تنسى تحميلهم على أنفسهم من أجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان مقصودا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأمة ما تنسى، وهذا أمر الله تعالى به في القرآن. يقول تعالى بعد ما ذكر المهاجرين والأنصار في القرآن، قال ليجي من بعدهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما بس اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أي المهاجرين والأنصار أي الصحابة الكرام، بدك تدعو لهم لأن هن سبب الفضل عليك بعد الله ورسوله في أنك صرت مسلما، فإن هذه البلاد فتحت للإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اليوم يا أخوة الإسلام شوفوا حكمة الله تعالى في أشياء الناس ما تراها ما تراقبها، بس أنتوا شوف نعطيكم بعض العلامات راقبوها في الناس. ما في أحد طعن بالصحابة رضي الله عنهم إلا خذله الله، إلا خذله الله، سواء كان شيعي ولا سني، ما هو شيعي وسني حتى. أنا أربع بالسنة سبحان الله من أشد الناس دفاعا عن الظالمين، محلل سياسي أشد الناس دفاعا عن الظالمين. سألت عن عقيدته فقال هذا يطعن بالصحابة. ما في إنسان طعن بالصحابة ويطعن بهم إلا خذله الله. تقول لي كيف؟ يعطيك أمثلة الحياة شيء شايفه بعينك. حزب الله يفتخر أنه انتصر في سوريا، الحمد لله يا جماعة حررنا سوريا، الحمد لله الأسد موجود، الحمد لله، الله أكبر، نصر الإله. بنقول بدنا نشوف شو بركة هالنصر عندكم. الصحابة حرروا الشام والعراق من رجس الروم ومن رجس الفرس، كانوا يعبدون النار. انتوا شو عملتوا يا جماعة؟ نشوف شو الآثار الطيبة اللي تركتوها على البشرية وعلى أهل الشام، آلاف القتلى من النساء والأطفال والشيوخ، وبالكمامة هؤلاء يوم القيامة سيكونون حجيجين يحاجونهم أمام الله، يا رب سأل هؤلاء ليش قتلونا. ملايين المشردين في الأرض في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا بسبب هذا النصر الإلهي، ملايين. وآخر شيء لم يمكنهم الله في الأرض، لأن حكم في روسيا الكلمة الفصل لروسيا وأمريكا، هم يتوسلون الروس يبوسوا ايدهم، خلونا نروح لهون، خلونا نقتل هون، خلونا ناخذ هالمنطقه هون. يتوسلون الروس والامريكان. انا اعطيك مثل كيف توسلوا، يتوسلون روس. يعني شو عمل جهاد كنت ضحيتوا بالاف الشباب مقابل شو؟ قتلتوا المسلمين وشردتوا المسلمين وسلمتوا بلادنا الى الشيوعيين والى الصليبيين، هذا جهادكم؟ صحابة وصلوا إلى الصين بس نشروا الإسلام، نشروا العدل، نشروا الرحمة. أنتوا جهادكم كله بلاء على الأمة، كله بلاء. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا مثل أول. مثل ثاني في نفس الجماعة، نفس الجماعة قولوا انتصرنا في عرسال يا نصارى ما تخوفوا بقى، نحن شبابنا 30 واحد ضحينا فيهم لنأمنكم أيها اللبنانيون من الإرهابيين الدواعش اللي كانوا في جرود عرسال، ضحينا ب30 شاب حتى يا لبنانيين تأمنون على أموالكم من هالتكفيريين. وبلشوا النصارى وغيرهم يزقفوا لهم ما شاء الله، الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم، والسنة يطبلونهم كمان. أن فضحهم الله، فضحهم الله بأمر ما كانوا متوقعينه، صارت صفقة بينهم وبين الدواعش، فأخرجوهم بالباصات المكيفة إلى سوريا. هذا مكر الله يا أخوي، ويمكرون ويمكر الله. فبدل ما يكونوا فرحانين بالنصر صارت الناس سبهم إنه إيه لعمة تلاتون دول دواعش أخوي، تلاتون دول دواعش أخوي بتغوروا عليهم، وانتوا امنتوهم ووصلتوهم على دار الزور امنين ببساط مكيفة. وما بس هيك، والامريكان صاروا بدون يتغلزوا عليهم فصاروا يقتلوهم بالطيارات الامريكية. قام حزب الله توسط لدى الروس من بوس ايدكم، خلوا الامريكان ما يقتلون اياهم جماعتنا. فالامريكان مراعاة لخاطر الروس بطلوا يقصفوهم. هذه الفضيحة من الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بعد هالفضيحة اجوا الى خلينا نصفي حساباتنا بعد النصر الالهي في سوريا وفي ارسال، نصفي حساباتنا مع السنة اللي وقفوا مع الثورة السورية، السنة اللبنانيين اللي وقفوا مع الثورة السورية، ومنهم هيئة علماء المسلمين. فبلشوا بالسهام، استغلوا عاطفة أهالي العسكريين اللي قتلوا ظلما، قتلوا مظلومين، استغلوا يا حرام عاطفتهم وحزنهم، قولوا أن هيئة العلماء هي السبب قتلة أولادهم. شوف هذا المكر، الله تعالى رد مكرهم أيضا لأنه وقعوا بخطأ، طعنوا بالكبار، طعنوا بدولة الرئيس تمام إسلام لقائد الجيش السابق جون قهوجي. فالتفت السنة كله للدفاع بقى عرف عن وجودهم. ما بس المقصودة هي العلماء، يعني حتى الكبار مقصودين، لكل واحد سني حتى يمكن لو ما بيصلي صار مطلوب رأسه مطلوب. هذا اللي كنا نحذر منهم السياسيين اللي حاشطبط شوف شباب السنة في طرابلس بالإسلاميين، هال هن شوكتكم أمام أعدائكم، بطشوا بنا إكرام لهؤلاء وظنوا أنهم سيرضون عنهم بعد ما انتهوا منا وخلصوا علينا، الآن بيخلصوا حساباتهم معهم بيصفوهم واحد وراء الثاني. بس لا نشمت، نحن الحمد لله الآن عرفوا الحق، قولوا العمى كمان فلان مقصود، صار رئيس الوزراء مقصود، معناتها الجماعة مشروعهم خطير تهجير السنة من لبنان حتى يأخذوا هالبلاد كلها لهم كما فعلوا في سوريا، هجروا كل الساحل وغيره من السنة، وهجروا ريف الشام من أهل السنة. فلذلك صار في نوع ما بفضل الله ألفة الآن وتكاتف لنصرة السنة. وأستغل هالكلمة لأبين للناشر السياسيين السنة، يا عمي اجتمعوا وتوحدوا واجتمعوا مع القاعدة الشعبية مع أهل طرابلس وأطلقوا سراح الشباب المظلومين. لك هالشباب اللي الآن عامين حبس سنتين وثلاثة واربعة وخمسين. شو التهمة؟ انه تواصل مع داعش، بس كان يكتب واتساب لداعش عم تحكمه خمس سنين. طيب اللي هو وصل داعش الى دار الزور، من حكم بشيء؟ لك المعلم تاعون لهالشاب اللي كتب واتساب لفلان ابو او ابو البراء ولا ابو فلان، هو هذا المعلم تاعو صار امنا في دار الزور والشباب يسجنون على اسمه. وين هالعدل هذا؟ لذلك اهل السنه عليهم ان يجتمعوا مع قاعدتهم الشعبيه ويدافعوا عن وجودهم، ما بشيد فقط اسلاميين او طرابلس لوحدها، الكل صار مطلوبا، الكل صار مقصودا. والحمد لله بدأنا نشعر يعني بنوع من وعي عند السياسيين وتضامن حتى مع السياسيين اللي كانوا من قوة 8 اذار، مرضوا بهذا الامر وصاروا يرفضون انه رئيس الوزراء السني يحاكم ويحقق معه. لا نريد نستغل إخوة الاسلام عواطف اهل العسكريين. والله نحن من اول ما وصلنا الخبر من اهل العسكريين قتلوا كان فينا نستغل الموضوع ونطلع الاعلام ونقول يا عمي اللي منعنا من المفاوضات ومنعنا من انقاذهم جميعا حزب الله، وكنا قادرين نسعر الناس على الحزب، بس نحن عملنا خاطر لاهالي العسكريين الحرام، ناس مصدومين ومكلومين نجي ننكأ جراحهم. فما بس فوجئنا انه الجماعه ما عندهم وقاحه، انه فهم انه هن السبب، صاروا عم يتهموا الهيئه انه هي السبب في قتل العسكريين. عندنا تفاصيل كثيره ما نريد الان نذكرها، بس نقول اذا كان رئيس الجمهوريه جدا بالتحقيق معنا، نقول اول شيء اكشفوا عن التحقيق اللي قام به الجيش في من اطلق الرصاص على وفد العلماء. هذا التحقيق موجود في قيادة الجيش، أطلقوا وانشروا هذا التحقيق أمام العالم إذا كنتم قادرين. سنثق بأن الدولة قادرة على التحقيق مع الكل، أما أن يكون التحقيق والعقاب فقط لأهل السنة ويكونوا مكسر عصا، فإن شاء الله لن يحدث هذا بإذن الله تعالى ولن نسمح به بإذن الله تعالى. لذلك أرجع لموضوعنا، ياخذ الاسلام ان هذا الدين منصور بنا او بدوننا، لان لشو عملنا لما الله تعالى فضحهم بالباصات المكيفه؟ ما فضح الحزب، فضح الدواعش، فضح الدواعش اللي كانوا بس الله اكبر ولا يجوز كلنا اذا اتصلنا بالعميد يا فلان انت عدو الله تتصل بعدو الله. لك اخر شيء طلعوا هن والنظام السوري والروس والامريكان والحزب الله اخوه، كان بس السيف على رقابنا والتكفير علينا. شو عملنا نحن حتى فضحهم الله؟ ما عملنا شيء، لا كان عندنا رسائل ولا صحافة ولا اعلام. الله تعالى مكر بهم ومكر لنا. وشو عملنا حتى الله سبحانه وتعالى خزاهم في سوريا؟ ما عملنا شيء. الله تعالى سلط الروس عليهم وسلط النزاعات بين الدول الكبرى، والأيام قادمة بإذن الله سترون. هم يقولون انتصرنا، وين انتصرتوا؟ بارحة قرأت تقرير البي سي بيقول لك سوريا 48% بإيد النظام، ما بإيد النظام. وين انتصرتوا؟ بإذن الله أملي بالله أن الأسد لن يحكم سوريا من جديد، سوريا القديمة اللي مساحتها المعروفة لن يحكمها من جديد، وإن الله تعالى منجز وعده وناصر أولياءه. هذه الشام مباركة، ورسول بلغ عليه الصلاة والسلام أن الشام لا تزال فيها طائفة منصورة، فلن يتمكن الحكم للباطنيين في سوريا بإذن الله. هذا وعد الرسول ووعد الله سبحانه وتعالى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. بس المسلم عليه يثق بدينه، ونجتمع نجتمع. يوم الشباب اللي للأسف كانوا يزقفوا ويكبروا، أكثرهم لا ينصر ضد الإسلام ضد الثورة السورية، وصاروا مع المخابرات وصاروا مع أعداء الإسلام. هذا الثبات من الله، نسأل الله تعالى الثبات، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وألف بين قلوبهم. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم مكن لهم في الأرض. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا بك وبكتابك وبرسولك وبوعدك يا أرحم الراحمين. أنجز لنا ما وعدتنا، أنجز لنا ما وعدتنا، أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحي وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.